إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم انصر المجاهدين وأكرم الشهداء وثبت الغرباء وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم انصر المجاهدين على أرض فلسطين. اللهم احص اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أيها الأحباب الكرام، ومع الدرس الرابع بعنوان العفن الفني، وهذه الدروس إنما هو انتصار لإخواننا الدعاة الصادقين المخلصين في كل مكان من شباب الصحوة الإسلامية، حيث أنهم يستهزأ بهم. أصحاب العفن الفني يسخرون من عباد الله الصالحين ويسمونهم زورا وبهتانا بالمتطرفين والمتعصبين والإرهابيين، ويثيرون عليهم الأنظمة والحكام ويحاربونهم في أرزاقهم، مع أن المتطرفين هم أصحاب العفن الفني وليس الدعاة. الدعاة إلى الله هم المعتدلون، والوسط في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين ثناء عظيما في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر المدح والثناء من الله للمؤمنين. إنما المتطرف هو الذي يخالف تعاليم ربه ويتمرد على مولاه ويتشبه بالكافرين ويعبد الله على حرف، كما يخبر القرآن، هو المتطرف. إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وذكرون العفن الفني في مصر الشقيقة ليس للحصر، وإنما هو للمثال، وإلا فالعفن الفني منتشر انتشار الليل والنهار، فلا يخلو بلد في العالم عربي أو إسلامي أو من بلاد الكافرين إلا والعفن الفني يخنق الناس، فهو وباء قد انتشر وميكروب تفشى، لا بد من تطعيم الأولاد والبنات حتى لا يتلوثوا وينتقل إليهم العدوى، ولا بد من بناء في النفوس حواجز نفسية مدعومة بالإيمان وحسن الاعتقاد واليقين الراسخ حتى لا يعبر الى قلوب الاولاد والبنات العسل الفنين. وهذه الدروس انما هي لبنة في هذا البناء والحاجز النفسي. فالشاب والشابة عندما يستمعون الى هذه الدروس والمحاضرات وقد كان في بالهم نجم ساطع او فنان لامع او بطل من ابطال السينما او المسرح من اصحاب العسل الفني، فان هذه الدروس تبني حاجزا قويا يدفع هذا الوباء من القلب ليصبح في قلب الشاب والشابة حب الله. وإذا استقر حب الله في قلوبهم استطعنا بعد ذلك أن ننتصر على أعدائنا. من أبطال العسل الفني ملحن يعتبر من كبار الملحنين اسمه بليغ حمدي. وهذا الملحن حكم عليه بالحبس والغرامة لجريمة قتل حدثت في بيته، فقد كان يستخدم بيته ويروجه للدعارة. في ليلة الليلاء زاره ضيف ثري فأحضر له بليغ حمدي فنانة جزائرية اسمها سميرة المليان، وفي تلك الليلة حدثت جريمة حيث أن مديرة البيت القهرمان القائمة بأعمال البيت أي التي تقدم الخمر وتقدم الطعام وتنظف الأواني وتطيب غرفة النوم وتجهز كل شيء للدعارة والزنا، اكتشفت في الصباح الباكر جثة امرأة عارية قد ألقيت من ثالث دور عارية تماما. فذهبت إلى مخزومها بليغ حمدي الملحن وأيقظته من النوم وقالت شوف هذه الفنانة سميرة المليان اللي أحضرتها البارحة، استيقظنا في الصباح الباكر وجدناها مرمية من فوق الطابق على الأرض عريانة وميتة. وهنا أثبت رجال الأمن الجريمة في بيته ووجهت إليه تهم ترويج الدعارة والمشاركة في جريمة قتل. وقبل صدور الحكم فر بليغ حمدي من مصر وبدأ الانتربول يطارده من مكان إلى مكان. عناوين الصحف هنا مثلا هذه جريدة الوطن تاريخ 24/4/86 العنوان العريض القاهرة بليغ حمدي متهم بتسهيل الدعارة. هذه جريدة الأهرام تاريخ 11/2/86 الحبس سنة للفنان بليغ حمدي في قضية سميرة مليان. المحكمة تقول المتهم بليغ حمدي أدار ظهره للثقة التي أولاها له الشعب بفنه. مجلة الوطن العربي تاريخ 23/5/86 جريدة الجمهورية 14/1/86 تقول 10 فبراير الحكم في قضية سميرة النيابة تتهم بليغ حمدي بالشروع في تسهيل الدعارة. مجلة الشراع تاريخ 8/3/86 السجن والغرامة آخر أعمال الملحن بليغ حمدي. جريدة الوطن تاريخ 21/5/86 بليغ حمدي مطلوب بالإنتربول. طبعا التفاصيل موجودة في الصحف والجرائد ويعلمها كثير من الناس، وأصبحت القضية واضحة أن هذا الوسط، الوسط الفني، يروج للدعارة وتتفشى فيه الجريمة، ويهرب الفنانون عندما يطاردهم القانون، وهذا الكلام ليس من عندي أنا، وإنما الصحف، صحف مصر وصحف الكويت وصحف دول العالم هي التي تنشر مثل هذه الأخبار حتى لا يعترض فنان ويقول أن الوسط الفني نظيف طاهر. أعود وأذكر بالترمومتر والمؤشر للأعمال الفنية عندما عبر عنها سعيد صالح وقال لي 300 عمل سينمائي، أعتبر 300 كلها من العفن الفني وعملين فقط من العمل الجاد. هذا هو المقياس. أحمد عدوية صاحب الأغاني الشعبية والمواويل واللي دوقونا فيها من سنين، يصف لخربوتين وكلمتين وبعدين يلحنهم، واخذ الهيصة واخذ الصراخ والصياح والتصفيق. يقول أحمد عدوية بعد أن اتهموه بالهبوط والبذاءة: رجال المباحث مدمنون على مواويلي، رجال المباحث مدمنون على مواويلي. طبعا الطيور على أشكالها تقع، ومن هم رجال المباحث في مصر؟ هم الذين يشجعون ويروجون لمثل هذا العفن الفني إلا من رحم الله. تعال اسمع كلمات المواويل. سلامتها يا أم حسن من رمش اللي حسن، عملوها عملوا لها دار لطشها وكأن عيار دوشها، يا ريت كان حد حشها مغدورة أم حسن. حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل، وكل من شاف جمالك بيضرب فيك المثل. وصيح وتصفيق وصراخ وتهريج على هالخرابيط المصروفة. احمد عدوية هذا صدرت فيه قضية وتهمة بانه غنى اغنية بريئة سافلة منحطة. هذه صورة في المحكمة بعد صدور الحكم، احمد عدوية امام المحكمة، تصوير صبرة عثمان، 200 جنيه غرامة لعدوية. قضت محكمة جنح بولاء امس برئاسة ابراهيم العربي بتغريم المطرب، بتغريم المطرب احمد عدوية 200 جنيه بتهمة الجهر باغاني مخلة بالاداب العامة بملها الليل بشارع الهرم. ملها الليل بشارع الهرم. الضحية التي كانت في شقة بليغ حمدي سميرة مليان وجدوا في جوازها صورة طفلين أولادها، تارك أولادها في الجزائر. العتن الآخر عن ماجدة الخطيب الممثلة، اسمع ماذا تقول الصحف. الحوادث تاريخ 13/2/85، في يوم 3 آذار/مارس/83 أبلغ الملازم أول عاطف زيد رئيس الوردية الليلية في قسم الجيزة بعد إصابته بجرح قطعي في أعلى فخذه الأيمن ونقله إلى المستشفى. الضابط اتصل من المستشفى، فخذ مقطوع بعمق 9 ملي. يقول إنه بينما كان مستمرا في دوريته الليلية فوجئ بعدد من المواطنين يتجمعون أمام المنزل رقم 13 في شارع الجيزة، ولكي يتبين حقيقة ما يحدث تقدم نحو هذا التجمع، فوجد الناس ملتفين حول امرأة ملقاة على الأرض وهي في حالة سكر تام، وبالتدقيق في ملامحها تبين أنها الممثلة ماجدة الخطيب. وعلى الفور تقدم نحوها وطلب منها أن تصحبه إلى سيارة الدورية، وطبعا ارتبك معاه، ولما وصلت البيت قالت له اصبر انا عندي بعض الاوراق في سيارتي، فانزلت ركبت سيارته وواقف امام الجراج او البخار مدخل السياره، فشغلت السياره وهي سكرانه ودعمت الضابط وغربت في الباب وشقت فخذه وهربت. طبعا الدوريه طاردتها والقت القبض عليها. هذه حادثه. في العام التالي طبعا القضية هذه انتهت بالتصالح مع الضابط، طبعا الضابط المسؤول ماله ورئيس الامن ويابا هذه ماجد الخطيب انت ما تعرفها يا ابله يا غبي، دي الممثلة المشهورة ولازم امشي اجري انقر لك علم على وشك. وعلى طول مسكين راح ابيدها وتصالح معاها وقال انا اسف اللي رفعت فيه القضية، وانتهت بالتصالح. الحادثة الثانية في العام التالي 84 وبالتحديد في 17 أيار مايو، قررت محكمة جنح في مستأنف الدقي غيابيا تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح أول درجة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على ماجدة الخطيب مع تغريمها 500 جنيه بتهمة القتل خطأ. هاي جريمة ثانية، جريمة قتل، راكبة سيارتها وهي سكرانة وداتت لها 2، واحد عملت له ارتجاج في المخ والثاني قتلته. تصوروا لو ان انسان غير ممثل عامل هذه شو يسوون فيه، ماذا يمسحون في الارض او يقتلونه حتى على طول السجن مزعبل والا طره ولا تشوف له اثار. بعد ما صحت من سكرها وبعد شهور كانت حبس وغرامه 500 دينار، 500 جنيه. الحادثة الثالثة وهي التي حبست من أجلها ماجدة الخطيب، حيث عثر على المخدرات والكوكايين في شقتها. اعترفت ماجدة الخطيب أمام العميد محمد عباس من إدارة مكافحة المخدرات بأنها كانت تدمن الكوكايين بالفعل، وإن إدمانها يكلفها 1000 جنيه يوميا. شوفوا مثل الشعب المصري ملاقي أكل يأكل وهذه تشرب مخدرات بس ب1000 جنيه. ولذلك سافرت إلى الولايات المتحدة للعلاج في إحدى المصحات هناك، وأن العلاج كلفها 80,000 جنيه، وهذا ما يأتي من الحرام يذهب إلى الحرام. اللي تحوشه من العفن الفني تنفقه على علاجها في إدمانها للمخدرات. الجزاء من جنس العمل، لا يتهنون في حياتهم أبدا، ما للنار للنار. السجن 5 سنوات لماجدة الخطيب وغرامة 6000 جنيه. نتمنى لو كانت هذه الجريمة وقعت في السعودية بعد قانونها الجديد إعدام كل من يهرب المخدرات. ونتمنى أن كل الدول العربية تعمل بمثل هذا القانون وبالأخص هنا في الكويت. يعني منذ شهر اكتشف في العبدلي شاحنة يسوقها تركي فيها 500,000 حبة. وكل 15 يوم يكتشفون شاحنة مثل هذه. مثل هذه الأعمال ومثل هذا العفن جعل الشعب المصري يثور ثورات ويشاركه رجال الأمن. وتم إحراق هذا الخبر في جريدة الشعب عام 86. تم إحراق 8 كبريهات وقرر أصحابها تغيير أنشطتها السابقة، وتم إحراق السيارات وتدميرها، وشارك الشعب ورجال الأمن في ذلك. اسمع الصحف ماذا تقول. وتعجب رجال الأمن من السيارات المهشمة، وكان أبرز صورة سجلتها هذه السيارة التي وقف حولها بعض المواطنين مندهشين لكيفية خصمها بهذا الشكل وثنيها. الشعب كيف غاضب يحطم السيارة ويلوي الحديد من الغضب، وتمزيج صاجها كأنه لعبة من ورق كان تعبيرا عن غضب الشعب لهذا النشاط غير الأخلاقي. وفوجئ الجميع بثورة جنود الأمن المركزي المفاجئة وتضامن المدنيين معهم، فداهموا الكبريهات التي لم تصل إليها أيديهم ودمروها، وتوجد وتوجه محافظ الجيزة إلى قيادات الأحزاب إلى آخر الخبر. ثم يقول الخبر بعد ذلك، هذا يتكلم الدكتور عبد السلام القرماوي عضو المجلس، شن هجوما على الكبريهات في شارع الهرم وعلى المواخير، وقال إنها وليدة الاستعمار وتركت مخططات الفساد والإفساد، تمركزت في شارع الهرم الذي أصبح ذكر اسمه في المجتمع العارف بالله شيئا مشينا. لقد انحدرت برامج الترفيه فيها إلى الحضيض لتحقيق المكسب السريع الحرام، فاستوردوا فرقا أجنبية شبه عارية وتجالس بناتها الرواد ويرتكبون المعاصي بالغرف الجانبية إلى جانب ممارسة القمار رغم أنف القانون وتقديم الخمر المغشوش وإضاعة الملايين من نصيب الدولة من الجمارك المفروضة عليه. واجتذاب لهذا الأسلوب المدمر بعض الباحثين عن اللهو والعبث من اللصوص والمرتشين وضعاف النفوس وتجار المخدرات والأعراض. وستظل الملاهي الهرم هذه قضية الأمس واليوم والغد، وإننا في حاجة إلى قرار يضع حدا لها، وأن الوازع الديني كان له أثر كبير. الوازع الديني الصحوة الإسلامية كان له أثر كبير في تحطيمها بسرعة غريبة بعد أن ازدحمت حولها المساكن والعمارات ودور التربية والتعليم للجنسين، وتطاولت مآذن المساجد، يعني دور تعليم ومدارس وسكن داخلي للطلبة والطالبات ومساجد وأحياء شريفة، وبسطها الكبريهات والملاهي وريحة الشواء والصراخ والعزف والسكر والعربدة. وفي أحياء الواحد منهم لا يستطيع أن يأكل طعمية مرتين في اليوم، كيف ما يثورون ويحطمون؟ وسط هذا المجتمع الكادح تهدر الأخلاق والتأوهات، بنات الليل وأصوات الميكروفونات وعواء السيارات الطائشة حتى مطلع الفجر، عندما يؤذن المؤذن داعيا للصلاة تتصرف الحكايات المبتذلة عن العقود المرصعة بالمال والشيكات، تهدى للغانيات وبنات الهوى إلى الأحياء الفقيرة حولها التي لا تجد الخبز فيزداد غضبها عليها إلى آخره. يذكر لي من شاهد منظر في إحدى الكبريهات، يقول جاء ثري من الخليج ومعاه الخدم والحشم والعبيد يحقونه من كل جانب، ولابس بدلة والأزرة ذهب والشعر ناعم على الخد هثهت، وبعدين دخل وحجزوا له ما يقارب من 6-7 طاولات وطلع دفتر الشيكات وحطه وقال أحضر المغنية الفلانية. فجاءت تتهادى بين يديه، قال اذهبي وغني، ثم كتب شيك ووضعه في صدرها فذهبت تغني، ثم طلب ساقي القوم الخمر وقال افتح جميع زجاجات الخمر في الملهى واجعل الزبد يتطاير منها وصف الزجاجات تحت أقدامها من أول الأغنية إلى آخر الأغنية حتى تسبح أقدامها بالخمر والشمبانية. فقاموا وفتحوا كل الزجاجات وسار الزبد وتطاير وأصبحت المغنية تسبح في بحر من الخمر وهي تغني. ثم قام هو وأشعل شيكا مملوءا بالأموال وولع لها سيجارتها حتى تحول الشيك إلى رماد، ثم أخرج حبنا من الدنانير والأموال وأحرقها. ثم بعد ذلك جاء المحاسبون، صاحب الملهى والمغنية صاحب المشروب وكل الزبانية اللي موجودين، وهو يكتب شيكات ويرمي لهم. ثم بعد ذلك خذوا له سلام مربع وطلع مع بقية العصابة اللي معاه لينتقل إلى ملهى ثاني. من أين له هذه الأموال؟ لا شك إنها من الأموال المسلوبة المنهوبة من هذه الأمة المسكينة المغلوبة على أمرها. محمود ياسين، محمود ياسين صاير مفتي الفنانين، يقول أن الشيخ الشعراوي زاره في مسرحه واحتضنه والتزمه، وكان محمود ياسين متردد عن مقابلة الشيخ الشعراوي لكن لما رآه قد زاره في مسرحه ذهب إليه واحتضنه والتزمه. ثم اسمع المفتي محمود ياسين كبير الممثلين والفنانين ماذا يقول. الأخطاء سببها قصور الدعاة في فهم أبعاد المشكلة. شوف قصور الدعاة هم اللي أوجدوا هذه الأخطاء في فهم أبعاد المشكلة، وربما يفهمون ويتجاهلون إيثارا للسلامة وبلاش وجع دماغ. فالسلبية أسلم، والاكتفاء بالتركيز على أمور العبادة التقليدية ما يضرش، أما الخطر الذي يهدد بلدهم فقد أخرجوه من دماغهم. يعني يبين لك بأن الدعاة لا هم لهم فقط إلا ذكر القضايا التعبدية، أما القضايا السياسية وأما الحكم بغير ما أنزل الله وأما وجود اليهود في مصر وأما الانهيار السياسي والاقتصادي هذا ما يهم الدعاة. وهو يتغاضى أو هو غبي بأن جميع سجون ومعتقلات مصر إلى هذه الساعة مملوءة بالدعاة والصادقين والمخلصين الذين ساروا ويسورون، وأن الدعاة هم الذين قتلوا عميل اليهود السادات وأنذروا من بعده، ومع هذا انظر كيف يفتري عليهم هذا الافتراء ويعتبر نفسه هو ببعض أفلامه أو مسرحياته من كبار المعالجين للقضايا السياسية لمصر. يقول وكأننا ما زلنا في حاجة إلى علماء يدرسون كل هذه السنوات ليتفرقوا في النهاية لتلقيننا طريقة الصلاة وأصول الوضوء وما يفطر الصائم وموقفنا من الذبابة، يستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري حديث الذبابة. يقول موقفنا من الذبابة التي سقطت فغرقت فماتت في كوب من الشاي، هل نتولى إغراق الذبابة بالكامل أم في الكوب ثم نرفعها ونقذف بها بعيدا ونشرب الشاي لأن النفس الحلوة لها الجنة، أم نضحي بالجنة ونصنع لأنفسنا كوب آخر من الشاي؟ شوف يستهزئ، والاستهزاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. إلى آخره من الكلام الطويل. ثم بعد ذلك ينادي فيقول عن المصالح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء في الإجابة على
إلى آخره من الكلام الطويل ثم بعد ذلك ينادي فيقول عن المصالح المرسلة. يقول أنا متأكد أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذا البند، بند المصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية، بل لم يسمعوا عنه. هذه هي رسالتي الثانية أوجهها لفضيلة الشيخ الأزهر، أسأله لماذا عطل مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية وهو المصالح المرسلة. المصالح المرسلة تقول كل صورة من صور العدل على وجه الأرض لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة فهي من شرع الله. أي صورة من صور العدل؟ يعني إشارة المرور هذه لما نكتب أخضر تطوف، لما نكتب أحمر تستعد، لما نكتب أصفر تستعد، لما نكتب أحمر تقف، هذه مين موجودة؟ لا في الكتاب ولا في السنة، لكن هي من شرع الله لأنها تنظم حياة الناس. وهو يعتبر من المصالح المرسلة أن يقبل له واحدة فنانة حلوة، ومن المصالح المرسلة أنه يسوي أفلام حب وغزل تزرع في القلوب النفاق وتوجد القلوب المريضة وتشيع الفاحشة، وكل هذا يسميه فن تحت مظلة المصالح المرسلة، ويعتبر هذا تقدم وحضارة ومدنية ورصي. وهذه صورته من المصالح المرسلة، هو زوجته وبنته في لندن، زوجته بلا حجاب شرعي وابنته كذلك، ايضا هذا من المصالح المرسلة، هذه فيها نصوص. وهو يعتبر نفسه متدين وعنده مكتبة إسلامية ويقرأ فيها ويكتب منها الروايات، ومع هذا اعترضت عليه زوجته لأن كان لابس سلسلة ذهب، والسلسلة ذهب فيها خرز وفيها كف وفيها عين عن الحسد، وبعدين قالت له أنت شكلك وحش لأن سلسلة ذهب ما تليق في الرجل، فعلشان شكل الوحش قام خذ سلسلة ذهب وأهداها لبنته وزوجته، لا لأن الله يحرم لبس الذهب للرجال. أين مكتبتك الإسلامية وفقهك الشرعي يا صاحب المصالح المرسلة؟ وهو يعتبر الآن بن جوان الممثلين في مصر، لا تبقى ممثلة من جميع الدرجات إلا وتحلم وتتمنى أن تمثل مع هذا الممثل الذي يعتبر من الممثلين الممتازين عندهم. بالخط العريض يقول محمود ياسين: أحس بنوع من الحصار والهجة في كل شيء. قلعتك آمن بالله سبحانه وتعالى، واذكر ربك سبحانه وتعالى، وتوب إلى الله، واترك العفن الفني، واطلع من هذا المجال. مع أنهم اسألوه قالوا: هل تحب ابنتك رانيا أن تكون ممثلة؟ قال: أعوذ بالله، لا يمكن أن أوافق أبدا. فقالوا: لماذا؟ أنت توك تقول مصالح مرسلة وهذه رسالة خالدة وهذه حضارة ومدنية. قال: لا، لأن الحياة الفنية تعب وإرهاق وتحتاج إلى حظ قاعد مو حظ نايم. وطبعا هذا تهرب لأنه أعلم بالوسط الفني، هم أصحاب الوسط الفني أنفسهم، لا يحب أن تكون ابنته كحال مادة الخطيب وسمير المليان وغيرها وغيرها. وهذا عمر خورشيد، وهو أخو للمغنية الممثلة الرقاصة الخليعة جريهان. عمر خورشيد هذا تقول عنه الصحف: تلقى عمر خورشيد دعوة من مؤسسة الثقافة الأمريكية، هذا منشور في السياسة، عدد 6838، التاريخ 21/8/87. تلقى عمر خورشيد دعوة من مؤسسة الثقافة الأمريكية الإسرائيلية ومقرها القدس للحضور إلى إسرائيل وتقديم عروضه فيها. اتهم من جراء ذلك بالتعامل مع إسرائيل، وأنه نتيجة لهذه العلاقات السرية وضع اسمه على القائمة السوداء بقرار من مكتب مقاطعة إسرائيل. عمر خورشيد هذا عاز السيثار وله خليلات وعشيقات وحبيبات ومغرمات، وطبعا هذين العشيقات والحبيبات لهم أصحاب وأصدقاء. في يوم من الأيام كان هو راكب سيارة السبورت، فطارده بعض الشباب وحدوه على عمود كهرباء، ضرب العمود كهرباء ومات، انكسر ظهره ومات. أختك تقول: أنا حزينة جدا لأنني لن أقوم ببطولة فوازير رمضان. والحمد لله أن تلفزيون الكويت لرمضان القادم رفض أن يتعاقد مع شريهان لما جاءت إلى الكويت وقامت الدنيا عليها وتحرك الغيورون على جميع المستويات وقابلوا المسؤولين في الدولة، حتى فشلت مسرحيتها وطردت من الكويت شر طرده، مع انهم استقبلوها، والذي شاهد استقبالها ذكر لي امرا مهولا. نزلت في المطار بحراسات رجال الامن، ويتجارى امامها الممثلون والممثلات ورجال الفن والاعلام والصحافه، وكانها فاتحا من الفاتحين. ولما جاءت الى الفندق التي نزلت فيه، اظن انه حياه ريجنسي، يقولون كانوا قد فرشوا لها الورد الاحمر الطبيعي الجوري من باب السياره، تنزل منه تمشي على جوري الى ان دخلت الغرفه مالتها. الارض كلها مفروشه بالاف الدنانير تسير عليها. كعب شريهان يمشي على الجوري في الكويت. والانسان العادي مثلا اذا اراد ان يجدد له دفتر مال قراب قالوا له 7 دنانير، دفتر سياره قالوا له قايف يومين 10 دنانير، التليفون اذا عندك تليفونين هاي 60 دينار، والخدامه اذا تاخر على تجديد اقامتها كذا اليوم بدينارين، والبطاقه المدنيه اذا ما عملت ابداء من 1 دينار. روح سحب من هالمعاد حتى ما يبقى احد يستطيع ان يتصرف فيه. وشريهان يفرسون لها ورد من نزول كعبها على ارض الكويت الى غرفتها. زعلانه حضرتها تقول انا حزينه جدا لانني لن اقوم ببطوله فوازير رمضان. وقيمه الفساتين اللي تلبسها لفوازير رمضان تقارب من 500,000 جنيه مصري. علاقات نسائية مريبة وراء مقتل نيازي مصطفى. شيعت هذا في القبس 21/10/86، شيعت بعد ظهر أمس جنازة المخرج السينمائي المصري الراحل نيازي مصطفى الذي عثر على جثته مقتولا في شقة بشارع حرة بن شريك بالجيزة، واشترك في تشييع الجنازة عدد كبير من أصدقاء المخرج الراحل وزملائه وتلاميذه ومحبيه، يحشرون معه إن شاء الله. وقد توقفت النيابة عن التحقيق أمس تاركة الفرصة لرجال المباحث لإجراء تحريات لكشف أسرار الحادث الذي ما زال الغموض يلفه. وقد تبين من التحريات المبدئية أن المخرج القتيل كان على علاقة بمجموعة كبيرة من الممثلات الناشئات وأفراد الكومبارس، وأن أعدادا كبيرة من هؤلاء الفتيات صغيرات السن اللائي حاولن احتراف التمثيل كانت تتردد عليه في شقته بالجيزة في أوقات مختلفة من الليل. بالليل والنهار راك في شقته، وعشرات من البنات الصغار من 15 إلى 19 إلى 20 داخلين وطالعين، بس يعرضون أنفسهم وموهبتهم وفنهم وهو يلتقط ويختار. عمره 70 سنة ومات موتة عجيبة. قام لواحد أخو البنت اللي هتف عرضها ومسك موت وقطع عروقه كلها وخلاه ينزف وهو سكران ليمة فطر. كان الفقيد على علاقة وثيقة بإحدى الممثلات الناشئات اسمها منى إسماعيل، إلى درجة أن عدد كبير من أصدقائه يعتقدون أنه ربما يكون قد تزوجها بعقد زواج عرفي، ولكن بعض أصدقائه يؤكدون أن هذه الممثلة كانت قد قطعت علاقتها به وخففت من ترددها عليه. ويواصل رجال ويرجع رجال المباحث أن يكون القتل قد تم بقصد الاستيلاء على أوراق أو مستندات معينة، حيث عثر على ملف أوراق الفقيد مفتوحا حيث عبثت به بعض الأيدي، وإن كان قد عثر في هذه الأوراق على شهادات استثمار بالعملة الأجنبية باسم الممثلة الشابة التي كانت قريبة لقلبه. ويواصل رجال مباحث الجيزة التحريات في محاولة للإمساك بخيط قد يؤدي إلى معرفة القاتل الحقيقي للمخرج نيازي مصطفى، خاصة بعد أن قام خبراء المعمل الجنائي بوزارة الداخلية المصرية برفع عدد من البصمات والآثار من مكان الحادث في الوقت الذي يقوم فيه رجال المباحث بحصر أسماء كل الذين تعودوا التردد على المخرج القتيل في شقته وإجراء التحريات عن مدى ما قد يكون لهم من علاقة بالحادث. في إحدى الصحف أنهم لقوا 500 بصمة ديت الليلة، بس لا تفتكروا الجريمة 500 بصمة. أعوذ بالله، كيف ما أدري كيف تكون حياتهم هذه، نسأل الله العافية. أحبابنا الكرام، والعسل الفني في مصر وفي معظم بل وفي كل الدول العربية والإسلامية بل في جميع دول العالم يحميه القانون. وهذه الأخبار التي تنشر في الصحف هذه تحت بند مكره أخاك لا بطل، وأنها أصبحت فضيحة بجلاجل. وإلا الأصل والمتفق عليه أنه يجب أن يكون هناك تحكيم إعلامي لكل فساد فني وعفن فني يظهر على الساحة، هذا هو المتفق عليه. اتفاق بين المجلات والجرائد وأجهزة الإعلام ورجال الأمن والمخابرات والمخافر لأنه أي حدث فيه فضيحة يتعرض له فنان فاكتموه ما استطعتم، وإذا زلق خبر طلع يعني سقط سهوا أو خلل فني أو واحد عند بقية الضمير على طول في العدد اللاحق يعتذرون عن العدد السابق ويكذبون الخبر ويظهرون هذا الفنان بأنه صديق وقديس وإنه غير المعني والمراد. هذا إذا ما حطوه في واحد دين ملتحي. أحبابنا الكرام، وهذا الوضع الأليم المأساوي له ثمرات ونتائج رهيبة. يذكر لي شاهد عيان، قام رجلان بتفقد إحدى الشبرات، هذا الحدث حدث في الكويت، إحدى الشبرات لإحدى الجمعيات، شبرة مسكوكة ظهر من مخزن أو كذا، فراحوا لها في الليل يتفقدونها، وجدوا الباب مفتوح مطرف، دفعوا الباب فخرج بأقصى سرعة رجل من هذه الشبرة وهو يرفع ملابسه ويجري في الشارع. دخل الرجلان داخل هذه الشبرة وإذا امرأة شبه عارية موجودة، فجروا خلف الرجل وأمسكوه وأمسكوا المرأة وذهبوا بهما إلى المحضر. في الصباح الباكر اتصل أحد الرجال لمتابعة القضية فقال ضابط المحضر والله أطلقنا سراح المرأة والرجل. عجيب، لماذا؟ قال لأنها متزوجة وزوجها تنازل عن حقه فأصبح المتهم بريء ويطلع براءة حسب المادة القانونية. أي مادة قانونية هذه التي تروج لهذا الزنا؟ المادة القانونية هذه موجودة في كل دساتير الدول العربية والإسلامية باستثناء السعودية. هذه المادة لا تعتبر الزنا جريمة، طبعا اللي واخذين هذه المواد القانونية ماخذينها من القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي، مجتمعات من حلة ومن حطة سافلة يطبقونها علينا نحن الأشراف، لنا ديننا وعاداتنا وعقيدتنا يرغموننا بتنفيذ هذه المواد التي جاءتنا من مجتمعات سافلة. لا يعتبرون الواقعة جريمة الزنا إلا بأركان أربعة، هذا حسب القانون وليس حسب الشريعة. أولا وجود عقد زواج صحيح، لابد أن يكون للمفعول بها عقد زواج صحيح بأن الزوجة عندها عقد وعندها زوج، هذا الركن الأول. الركن الثاني الفعل المادي وهو الوطء، أنه فعلا يعني ما يهم يقعد معها، ما يهم يواعدها، ما يهم يمشي معها في السيارة، ما يهم أنه يروح يزورها في البيت، ما يهم أنه، لكن إذا فعلا حدث الوطء هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث القصد الجنائي، يعني يريد من هذا الوطء يريد الزنا. إذا وين كان ما يريد الزنا تعتبرها أنت؟ قال لا ما في قصد جنائي، لابد من القصد الجنائي. يقول والله ما يدري ان هذا حرام، عجيب. قال ايه لابد من القصد الجنائي. الركن الرابع ان يكون هذا الحدث وهذه الجريمة ان تكون في منزل الزوجية. ان القانون خول احدهم بان يتنازل عن تنفيذ الحكم، يعني ان تنازلت اذا الزوج زنى تنازلت الزوجة عن حقها طلع الزوج براءة، إذا الزوجة زنت تنازل الزوج عن حقه أطلعت الزوجة براءة. وشاعت الفاحشة وشاع الزنا في الناس. حتى يذكر لي واحد قصة عجيبة غريبة، يقول لك رجل عاقد على امرأة عقد مزيف جميلة ساحرة ويتصيد بها الأغبياء من الأثرياء. يشوف له واحد ثري له سمعة طيبة رجل أعمال ويتعرف عليه كلمتين حلوين وبعدين يعزمه على حفلة شاي، وتبدأ الزوجة تغازل هذا الرجل الثري وتخضع له في القول، ثم تضرب معه موعد في الغد، فيأتي هذا الصيد الثمين، ثم إذا أصبح هو والمرأة متلبسان أو شبه متلبسين فتح الزوج الباب عليهم وقال عجيب المخبر، وياخذ المرأة مع عشيقها الغبي الثري إلى المخبر. يا معود تنازل، هذا رجل عنده سمعة، هذا رجل بن حيلة، لا تحطم مستقبله أبدا، أنا شريف، أنا محترم، أنا كذا، داخل بيتي، داخل كذا إلى آخره. ثم يقوم هذا الرجل الزوج ومتفق مع محامي طبعا له نسبة، فالمحامي يأتي سرا إلى هذا الثري الغبي يقول له شوف إذا تبي نستر عليك، الزوج يقول ما يتنازل عن حقه إلا ب10,000 دينار، شو تقول؟ يقول يا معود 10,000 تفضل، بس تروح عليه خلي تنازل. فيتنازل الزوج ويقبض المحامي 2,000 و3,000 أو 4,000 للمرأة و4,000 للزوج الديون، وخلاص تنتهي القضية والقانون يقول الجميع براءة، خلاص تنازل الزوج. أين حق الله؟ المجتمع المسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زنت فيه امرأة واحدة فجاءت وقالت طهرني يا رسول الله، فلما أقام عليها الحد وسار دمها لعنها خالد بن الوليد فقال لا تلعنها فإنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والله عندما شرع الرجم للزاني والزانية المحصن والجلد لغير المحصن 100 جلدة له في ذلك حكمة وعبرة، ولكن الفن والعفن الفني والمسرحيات اللي جعلت الزنا حرية شخصية وجعلته حب وجعلته عشق وجعلته رسالة خالدة وجعلته أخلاق وحولت الرذيلة فضيلة والفضيلة رذيلة، أصبحت القضية الآن مهدرة. حق الله ضاع وحق الناس ضاع وحق الأمة ضاع، ويلتقي القانون مع العفن الفني جنبا إلى جنب ليخدم الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو شهدتم ما شهدناه بعد الصلاة في الحرم المكي يوم أن خرج الناس من صلاة الجمعة وقد اجتمع رجال الأمن وأحضروا امرأة زانية محصن وأحاط بها الرجال المنفذون لرجمها وحولهم الحرس يدفعون الناس، ثم قاموا بضربها بالحجارة، ولو رأيت وجوه الناس في تلك الساعة كل واحد منهم يتخيل نفسه أنه في هذا الموقف بين الرهبة وبين الرغبة وبين الخوف، كل واحد منهم يقول الحمد لله أنني لم أقف هذا المشهد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أصبحت الناس الآن لا تأمن بسبب هذه القوانين الوضعية، لا تأمن على أعراضها ولا تأمن على بيوتها ولا تأمن على أولادها وبناتها. شاب متدين ملتحي يعود من عمله فيجد في بيته شابان مع خادمتيه الفلبينيتين، ولا يبقى أحد من بعيد أو قريب إلا ويترجاه، لا توصلها النيابة، ترى الشباب مستقبل أي مستقبل هذا لهما وقد دخلا بيتا ليس لهما؟ ما موقف هذا الرجل لو أن زوجته دخلت قبله بخمس دقائق ثم دخل هو بعدها فوجدها مع هذين الشابين في بيته، وتنصرت الخادمة وقالت أنا ما أعرفهم، هم جايين لزوجتك، ألا ينهدم هذا البيت وتضيع هذه الأسرة؟ ويوجه التهمة إلى امرأة شريفة حثيفة مهما أنكرت ومهما تبرعت، فالدليل بين يديه ثابت. وهل تتورع في الليبرية أو خادمة نصرانية مسيحية كافرة من أن توجه التهمة إلى امرأة مسلمة؟ لا والله لا تتورع. لقد عم البلاء بسبب هذا العفن الفني الذي سهل وروج لهذا الفساد، فنسأل الله سبحانه وتعالى يدا من الحق قوية تستأصل جذوره وتقتلع شروره وتحصده يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين، اللهم أصلح أولادنا وبناتنا وأرحامنا واحفظنا بحفظك إنك على كل شيء قدير. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإلى لقاء آخر في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.